نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
صباح الخير يا يما، وحولك يا حلا اللمة، ومحروم البدا يما، وما بوس ايدين اما، وما بوس ايدين اما. صباح الخير يا يما، وحولك يا حلا اللمة، ومحروم البدا يما، ما بوس ايدين اما، ما
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى صباح جديد وإلى يوم جديد من أيام الناس، من أيام الله عز وجل. هذه الأيام هي أيام الله عز وجل، ولكننا في برنامج مع الناس نتحدث إلى الناس، نخصص هذه الأيام وهذه الصباحات للناس، لمشاكلهم، لقضاياهم، نقترب منهم، نسمع منهم، نحاول أن نوصل بعض أصواتهم إلى الجهات الاختصاصية وذات العلاقة. أسعد الله صباحكم أيها الكرام بكل خير وبركة وسلام، ومرحبا بكم إلى حلقة تفاعلية جديدة في مع الناس.
صباح الخير ضميني على صدرك وخلي.
طاقم العمل الصباحي الذي يصحبكم في حلقة مع الناس ليوم السبت، من وراء الميكروفون طبعا أصحابكم محمد سلامة، من الإعداد لهذا اليوم الزميل العزيز أحمد أبو سعدة، ومن الهندسة الإذاعية الحبيب بلال الحطوم. طبعا فريق العمل الصباحي يحييكم ويرسل لكم طبعا أجمل التحايا في هذا اليوم الجديد الذي به نختم شهر ذي القعدة، ليبدأ غدا الأول من شهر ذي الحجة المعظم.
صباح الخير يا يما،
طبعا هكذا قالت المملكة السعودية بالأمس بأن هلال ذي الحجة طبعا تعذر لهذا اليوم، وأن اليوم هو 29 من ذي القعدة، هو اليوم الأخير لشهر ذي القعدة، وأن غدا الأحد هو الأول من هذا الشهر المعظم، شهر ذي الحجة، الشهر الذي يحج فيه الناس إلى ربهم شعثا غبرا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه.
هذه الأمم والدين سلام يا رايح للحرم.
طبعا من لم يحظى بفرصة الحج هذا العام بسبب كورونا، والعام الماضي أيضا بنفس السبب، وربما هذا هو حال المسلمين في كل العالم، ليس حال الفلسطينيين ولا أهل غزة فقط، عليه أن يتشبه بالحجيج وبحجاج بيت الله الحرام الذين كتب لهم الحج في هذا العام، عليه أن يتشبه بهم خلقا وسلوكا، بمعنى لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ليس في الحج فقط بل في كل أشهرنا وحياتنا. إن لم يكن في غير الحج أننا لا نستطيع أن نضبط جدالنا ولا بعض رفثنا أو بعض فسوقنا، فليكن الحج هو الانطلاقة، هو البداية لتعليم وتهذيب النفس. حتى يا جماعة، قول الحق لا يحتاج إلى الجدال. قول الحق الذي أمرنا الله عز وجل بإيصاله للناس غير مطلوب في الجدال. يعني البعض يتذرى أحيانا بأنه يجادل من أجل الحق. لا يا عمي، الحق لا يحتاج إلى جدال ولا يحتاج إلى يعني ألفاظ قاسية. الحق أبلج، الحق واضح ناصع، لا يخفى إلا على الذين كتب الله لهم أن لا يروا الحق. الحج كالشمس لا تغطى بغربال. الحق يحتاج موعظة حسنة، يحتاج قولا. الحق طبعا نخبط بين الحج والحق. الحق يحتاج إلى موعظة حسنة وقول لين. ربنا عز وجل عندما خاطب موسى عليه السلام ليذهب إلى فرعون، في أكثر من فرعون في الباطل، فرعون كان عنوان. احنا اليوم يمكن عناويننا في هذا الزمان اللي هو بنت ونتنياهو والاحتلال وترامب وهالأشكال هاي، لكن لم ولن يمر على الأرض أكثر كفرا وجحودا من فرعون. هذه قاعدة يعني خذوها، لدرجة أن الله عز وجل خلده في القرآن ليكون عبرة لكل البشرية. لن يأتي على الأرض أكثر كفرا وجحودا وظلما من فرعون، قال أنا ربكم الأعلى. ورغم ذلك قال الله تعالى لموسى فقولا له قولا لينا. فرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وصدقوني والله لو ساد اللين في مجتمعاتنا، في أحاديثنا، في جلساتنا، في علاقاتنا، يعني سنجد الحياة تتغير معنا نحو الأفضل. ودائما يعني أستشهد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وكما يقال في أمثالنا الشعبية يا جماعة، أهل السماح ملاح. والله أهل السماح ملاح، وما كان اللين في شيء إلا زانه.
أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير. أصبحنا في مكة نسير.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. يعني آخر وقت لتقليم الأظافر كما يقول الفقهاء، وقص وحلق الشعر ينتهي بغروب شمس اليوم، بما أنه تقرر أنه يوم غد هو الأول من ذي الحجة، يعني آخر يوم للي بده يضحي. طبعا للي بده يضحي بده يقص أظافره، بده يقص شعره، بده يحلق، بده يرتب هيك حاله، لأنه هذول عشرة أيام، يعني عشرة أيام بيطول فيها الشعر، وما شاء الله الكالسيوم كويس يعني في بلادنا، فينتهي بغروب شمس هذا اليوم. طبعا هذا ليس واجب كما يقول أهل العلم، وليس من الضروري، ولكنها من السنن التي حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على التشبه بها، التشبه بالحجيج. لأن الحج يا جماعة هو شعيرة، والحج لا يقتصر فقط على الحجيج الذين يذهبون إلى الديار الحجازية، إلى مكة وإلى بيت الله الحرام وإلى عرفة ومنى ومزدلفة. الحج خير يغطي الأرض كلها، الحج خيره يغطي، منافع الحج تغطي كل البشرية، كل الأرض، لدرجة أن الله عز وجل يقول يوم عرفة أو يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا. ومن هذا الباب، من هذا الخير، من هذه الرحمة التي تتنزل على الحجيج وعلى كل الأرض، يعني يتطلع ونتطلع ويتطلع المؤمنون ويتطلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يعم الناس الخير في هذه الأيام. هي أيام الله وأفضل أيام العام، ومن باب أولى أن يتقرب المسلم إلى ربه في هذه الأيام بالخير وكل ما يرضيه وكل ما يحبه بالتشبه بالحجيج. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
بالهنا والمسرات نصبح الدنيا المنير.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم يا جماعة هو آخر امتحان لطلبتنا في الثانوية العامة للفرع العلمي، الفرع الأدبي عفوا. اليوم هو آخر امتحان للفرع الأدبي في الثانوية العامة، وأعتقد أن اليومين المقبلين هما اليومان النهائيان أو الختاميان للأفرع المتبقية، اللي هو العلمي ومش عارف إيش الصناعي أو الأفرع المتبقية. إن شاء الله هيك ختامها مسك على طلابنا وطالباتنا، طلابنا الأعزاء وطالباتنا الجميلات، وإن شاء الله ربنا يعني يوفق ويكون حليف، التوفيق يكون إن شاء الله حليف كل أبنائنا الذين يعني مروا بظروف لا تخفى على أحد. الله يكون بعونهم، يعطيهم الصحة والعافية وهداة البال والقدرة على التركيز والانتباه في هذه الامتحانات. إن كان إن شاء الله معنا وقت في هذه الحلقة التفاعلية، ربما نتحدث إلى وزارة التربية والتعليم.
البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى.
ارتفاع الأسعار في الأسواق لا يؤثر في هذه الأيام بالتحديد التي يتذرع فيها التجار بأنه المعمر مغلق. لما بتروح تشتري لك غرض أو سلعة معينة تحكي له بكم، بقول لك السلعة اللي كنت تشتريها اليوم ب20 اليوم أصبحت يمكن ب25، يمكن هذا يعني في أفضل أو في أسوأ الأحوال. طيب ليش يا عم التاجر؟ بيحكي لك أنه والله المعبر مغلق. طبعا الارتفاع الأسعار كما يقول بعض التجار لا يؤثر فقط على الزبائن، إنما يؤثر حتى على التجار. التجار يعني حتى يعني التاجر اللي في حارتكم هذا مثله مثلكم، ترتفع عليه الأسعار كما ترتفع عليكم الأسعار، وأحيانا يشعر بالحرج من الزبائن الذين يعتقدون أنه التاجر اللي في حارتهم هو التاجر المحتكر. يعني لا هو سلمان من التاجر الكبير ولا هو سلمان من الزبون. سنسلط الضوء على هذه النقطة حقيقة المهمة، ونحاول أن نستوضح يعني أين هي المشكلة فعلا بالتحديد، ومن يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة. الإسعافات الأولية الواجب القيام بها عند تعرضنا إلى لدغة الأفاعي سلمكم الله، أو لدغة العقارب، خاصة في هذه الأيام الحارة والجافة التي تخرج فيها معظم الزواحف من جحورها وربما تؤذي الإنسان. سنستمع في هذه الحلقة إلى واقعة حدثت مع أحد الأشخاص، لدغه ثعبان دون أن يدري. كيف ولماذا وكيف تعامل، هذا ما سنتابعه مع ضيفنا. ستكون أيضا معنا في هذه الحلقة بعض التجاوزات التي يشكو منها المواطن فيما يتعلق ببعض الروائح الكريهة الصادرة عن المولدات الكهربائية أو المصانع أو المبيدات الزراعية، كما حدث في بيت لاهيا مع قصتنا لهذا اليوم. كيف تتعامل بلديات مع هذه المشكلة، وإلى أي مدى هناك تعاطي مع شكاوى المواطنين؟ أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم في هذه الحلقة الجديدة المليئة حقيقة بالمواضيع الهامة والشيقة. نرحب بكم طبعا، والبداية ستكون مع الإسعافات الأولية وكيف يمكن التعامل مع لدغات الزواحف والعقارب أو الأفاعي.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال
جوال كل يوم جديد.
حنا كبار البلد، حنا كراسيها، حنا رماح الجنة اتعكست فيها.
البداية ستكون مع المصاب بلدغة الثعبان السيد علي أبو معلق أبو أيوب، والذي ينضم إلينا الآن عبر الهواء مباشرة. أهلا بك سيد أبو أيوب. سيد علي أهلا وسهلا بك.
أهلا بك أستاذ حيا.
حياكم الله. الحمد لله على سلامتك هذا أولا، وطمنا على صحتك الآن، كيف أصبحت بعد هذه الإصابة؟ وبدك تحكي لي شو اللي صار معك؟ يعني إحنا يمكن في غزة هذه القصص من النادر أن نسمعها، ما بعرف هل لأنه إحنا منطقة ساحلية، هل الزواحف ما بتكونش عندنا بكثرة، ولا هي موجود بس احنا القصص هاي احيانا ما بيتم تسليط الضوء عليها. احكي لي اول حاجه كيف صحتك وطمنا عليك، واحكي لي شو اللي صار معك.
حياك الله استاذ محمد. في البدايه نشكر طاقم الطب في مستشفى الاقصى ونشكره جميعا، لانه الكل ما قصرش وكل ابدى الجهد، ولكن الامر كان اكبر من الاطباء والجميع، لانه المستشفى هذا مش متوفر بالقضاء. بدايه استاذ، اللي حدث معي، انا كنت يعني مر الطريق عتم وقت متاخر وبدون كشاف ولا شيء، ومرقت طريق هذه ودست على كان ساعتين اثناء تزاوج ودست عليهم، ففي الحاله هذا لتغت من افعتين مع بعض.
كان الثعبان او هو يعني مش واحد، اثنين
صحيح. اسمها هي مشهورة هذه الأفعى، هي أفعى فلسطين، أخطر أفعى هذه
أفعى فلسطين، وكانوا في مرحلة التزاوج.
صحيح. فأنا ما كنت شايفهم طبعا، يعني ماشي وبأمان الله، ما يوم لو فجأة شعرت بالألم لو أفعتين كان تحتي، ما طلعت قدامي اللي هم انسحبوا بعد القصة. ف في الحالة هذه اتصلت على كان ابن عم الله يجزيه الخير بابو مدرسة، كان معاه فزبة، فاتصلت عليه، كان معي جوال قبل ما أفقد الوعي، وأخذ مستشفى الأقصى وتم التعامل معي.
طيب أنت في العادة هاي الطريق اللي بتمر منها، هذه طريقك الرئيسية ولا هي طريق التفافية؟
الطريق؟
اللي يعني انت الطريق اللي اصبت فيها وتعرضت فيها لدغة الثعبان، هذه طريقك المعتاد تمشيها؟
انا اكون واضح معك، لا هي مش طريقة يعني رسمية، وغير هيك يعني قبل هيك بعرف ناس يعني انقرت في طريقة عادي الكل بمر عليها طريقة رسمية، لان الطب الحين انت بتعرف موسمهم في الاجواء الحارة، وهن تحركهم بكون عامة في العتمة في الليل او في الجو البارد، لان بتحركني في اثناء الشمس يعني. فانا لما انا دست عليه كان الوقت متاخر، وهو طريق فرع اللي انا مارق منه صراحه يعني، وكان الخطا اللي هو حتى من قد نصيحه للناس ان انا ما مارق طريق عتم ولا كشاف ولا ضوء ولا شيء يعني، اللي انا اشوف انا اشوف اصلا الطريق قدامي.
نعم.
كنت مر الطريق بدون كشاف ولا اي اناره.
طيب ما يعني شو عملت انت وقتها لما شعرت انه في نخز وفي الم؟ الالم مباشره بتشعر فيه ولا هو لدغه الثعبان بدها وقت حتى تشعر بالمها؟
لا والله استاذ محمد، هي كيف الفكره انه انت بتحس يعني كان بنخزك بابره حاجه يعني، فبعد ربع ساعه بديت اتاثر بالسم، وبعد 10 دقائق يعني تاثرت بالسم وصار اللي صار يعني، وفقدت الوعي لثاني يوم.
يا سلام.
تعرف يعني جرعتين او لدغتين سم، فمش بسيط الامر كان. طيب. وربنا سلمنا وكان لنا عمر نكون نبقى بين الأهل وعايشين.
طيب أنت مباشرة أول ما شعرت بالألم
في الأقصى في المستشفى يعني أنه كان المفصل اللي أتعبني بزيادة، أنه فيش مفصل اللي كفاية لجسمي بالذات، أنه أنا ماخذ يعني هو لدغتين وهي اللي أتعبني. وحاولوا لي دكاترة بعدين على مصر أنه أكمل علاج. فالمشكلة أنه فيش مفصل في قضاء غزة متوفر للحالة هذه، المفترض انه هذا الشيء متوفر، لانه اليوم انت بتعرف احنا في موسم يعني يكون جاهز المفترض الشيء المصل هاتر على الافاعي.
طب يعني انت حالتك، انت حالتك ابو ايوب كانت تحتاج اكثر من جرعه؟
صحيح، انا اخذت تقريبا كذا جرعه، فاخذت جابوني اياها من المستشفى الاردني، ولما جابها الدكتور هذه اخر جرعه في كل القطاع، فانت بتحتاج لجرعة لانه صار عندي انتفاخ وصار عندي تورم وزلاق، وطلع الورم والزلاق هذا لعندي انت الرقبتي.
يا الله.
والكلى اختلفت، وظائف الكلى اختلفت عندي. دليل على ذلك انه لما جابوا الجرعه فبقول لك اخر جرعه هات القطاع، لو اجى حدا بعديك انقرص هيفقد حياته لانك انت اخر شيء اخذته في القطاع. بالفعل في خان يونس انا حكولي صارت مناشده في خان يونس طفله لدغت من افعى فلسطين برضو، ثاني يوم او ثالث يوم توقفت البيت لانه ما فيش شيء لها مصر. انا كنت على مصر في الفتره هذه.
طيب انت في يعني هذا الموضوع يعني اخذ معك كله تقريبا ساعه ولا اقل من ساعه مجرد وصولك للمستشفى؟ شو عملت انت في اسعافات اوليه عملتها؟
اخذ وقت كثير يعني انت قصدك من بدايه القرصه؟ صح، انا من بدايه القرصه لحتى الان وانا بعاني، حتى روحت المصر قاعدك علاج في مشكل في القدم عندي اليسرى. يعني الحين انا قربت على شهرين على الكلام هذا.
وما زالت اثار اللدغه موجوده عندك؟
ما زالت في عندي ورم بسيط هيك، وفي عده تسددات يعني في الاورده الانثويه هذه، يعني مش سهل الامر لانه انا حاجه تختلف عن مش لدغه واحده لدغتين، وما بتبع الحين عن على في العلاج يعني اني ارجع على قدمي بدون اي ابكاز ولا اي شيء، يعني انام شيء طبيعي.
يعني انت الدكاتره شو حكوا لك على حالتك؟ حكوا لك انه انت ربنا لطف فيك وخلاص، ولا كانت حالتك فعلا تستدعي النقل الى مصر؟
صحيح، لانه كان هو فيش يعني ما ضلش عن جهدهم جهد، يعني هم بيقول لهم هاي موجود في الاقصى ان التعامل معهم فيش في مصر. بيقول لي انت دكتور الدكاتره يعني وطاقم الطبي وانت تجي الاصل، ففي القطاع ما فيش عندنا، اعطناك اخر شيء انت وعندك مشاكل يعني في القائم يعني والقصه التورم هذا، فدكاتره حرصا على حياتي وصحتي يعني حولوني لمصر على اساس اني اعطيك شيء افضل يتقدم الي، وبالفعل الحمد لله تحسنت انا، ولكن للأمانة يعني بعاني شوي يعني.
طب انت في مصر يعني في مصر شو عملوا لك يا ابو ايوب؟ يعني ابو ايوب انت في مصر، ابو ايوب انت في مصر شو عملوا لك الدكاتره؟ قدموا لك مثلا شيء جديد ولا يعني معالجه التداعيات اللي صارت؟
بعيد استاذ الله،
يعني انت لما رحت على مصر شو اللي قدموا لك يا اطباء المصريين؟ هل اعطوك مثلا جرعه اضافيه ولا هم عالجوا بعض التداعيات اللي نتجت عن التاخير؟
استاذ محمد، هي الفكره كانت من لما طلعت من غزه انا اخذت كمل علاج المصل واشوف الانتفاخ والاورام هذه، وليش انا مش قادر ادوس على قسم. لكن في مصر انا رحت تبعت كذا مستشفى والمعهد السموم، فقال احنا بنقدرش نعطيك انت ما دام لك الحين عايش يعني بعد القرص اسبوعين زم، فانت جسمك قاوم الشيء وبنقدرش نعطيك جرعه ثانيه كمان بزياده بعد القطاع، لانه هذا برضو اصلا سم هيعطوني اياه من نفس السم الافعى بستخرج المصل، هذا استخراج طيب. المصل بيكون من السم نفسه تاع الافعى.
اخيرا ابو ايوب،
كانت نصيحه الدكاتره انه ما اخذش، انا وانا قلت توكل على وافقت على الكلام يعني انه ما اخذش المصل، فقعدت اتعالج رجلي نفسها والاورام.
طيب ابو ايوب،
الورم والزرق اللي كان موجود.
طيب ابو ايوب احكي لي باختصار، انت اول ما تصوبت ما هي الاسعافات الاوليه اللي انت قدمتها لنفسك او الناس اللي حواليك قدموا لك اياها عبال ما وصلت للمستشفى؟
والله استاذي اول شيء اتخذته انا انه يعني تعاملت بال على الجوال ان اتواصل مع اي حدا يعلم بان انا اكون على علم بحالتي اذا قريب مستشفى تعرف اي شيء، لان انا كنت وحدي في الفتره هذه. تمام، فعسى اني لو انا غيبت واجل يعرف وين مطرح او ايش اللي صار معي بالضبط.
هذه نقطه مهمه.
ثانيا يعني ربطت اللي هو قدم اليسرى اللي هو باي ربط حبل اي شيء، عسى اني كنت يعني لو في طب عربي نتعامل فيه يعني، ولكن هنا ما كانش في حدا يعني انه يتعامل معي بالطب العربي، والربطه يعني كانت كويسه.
طيب ألف الحمد لله على السلامة، إن شاء الله تكون صحتك الآن أفضل وأنت يعني تتماثل للشفاء في هذه المرحلة.
كل تحية لك سيد علي أبو معلق أبو أيوب أحد المصابين بلدغة الثعبان. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إياس الوحيدي أخصائي طب الطوارئ في وزارة الصحة. دكتور إياس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أتمنى أنك تكون تبعت قصة أخونا أبو أيوب علي الذي تعرض إلى لدغة ثعبانين وليس ثعبان واحد. وهنا يعني أطرح عليك سؤالا، كما قال له الأطباء في مصر بأنك بعد أسبوعين لازلت على قيد الحياة، يعني أنك محظوظ، هل فعلا كان السيد علي محظوظ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح هو محظوظ أنه يعني بدأ العلاج في بلده هنا، وتم البدء في علاجه في مستشفياتنا، وثم انتقل المضاعفات. بالنسبة للمضاعفات هذه اللي تم علاجها في مصر، يعني هذه خطوة جيدة كويسة، لكن بداية العلاج في المستشفيات هذه حاجة رئيسية في إنقاذ حياته الصحيح. أما متابعة العلاج للمضاعفات، التورم اللي بيصير بعد فترة وممكن يضله، يعني هذه حاجات مهمة جدا للمريض وتمنع عنه مضاعفات سنوات قادمة. لكن أهم في الموضوع اللي كان سبب في إنقاذ حياته بعد الله عز وجل اللي هو العلاج اللي في البداية اللي أخذه هذا المريض،
اللي هو
لو أنه يعني علاج يعني المصل كان مش كثير متوفر، الكمية اللي أخذها يمكن ما كانتش متوفرة كثير.
انت بتحكي دكتور إياس عن الإسعافات الأولية اللي قام فيها لما ربط رجله؟
لا غير الربط، احنا الربط حتى الربط ما بيلزم، لكن انا بتكلم عن العلاج في المستشفيات. هو بقول انه ظل اسبوعين في المستشفيات يتعالج، وهذه من دعم للدورة الدموية ومعالجة مثلا لو كان فيه أعراض مثل تجلطات في الدم أو تميع في الدم أو مشاكل في الأعصاب.
دكتور، ما الذي يحصل عندما يلدغ الإنسان بلدغة ثعبان أو عقرب أو أي شيء؟ وهل كل اللدغات التي يلدغ بها الإنسان من هذه الزواحف هي خطيرة يعني سامة؟
هو صحيح أنه نسبة سمية الثعابين قليلة بالنسبة لمجمل أنواع الثعابين، فالثعابين السامة هي نسبة قليلة من الثعابين ككل، وهذه تمثل يمكن 5% من كل الثعابين هذا على مستوى العالم. أكثر ناس يمكن الخطورة بتكون حسب درجة المريض، حسب كمية السم اللي أخذها، وحسب الثعبان اللي لدغه، وحسب مناعة جسم الإنسان. فأكثر من عامل. يمكن هذه لقيت احنا المزارعين الاطفال بالذات اشد فئات تضرر من لدغة الثعابين، مع انه المزارعين ايضا بتضرر، بس الاطفال عشان صغر حجم جسمهم واذا كانت كمية السم كبيرة ممكن تأثر عليه. فالخطورة خطورتها في نتكلم عن الخطورة، طبعا الاعراض قد تكون بسيطة وقد لا يكون ايضا اصلا يوجد اعراض، لانه مش كل الحياه سامه، جزء قليل منها.
هو حكى دكتور عن ثعبان اسمه الافعى الفلسطينيه، هي انت عندك معلومات عنها؟
صحيح، هو الافعى الفلسطينيه هي اشهر افعى موجوده في فلسطين ومعروفه باسم فايبريو فلسطين. هذه يمكن هي الافعى رقم 3 من ناحيه السميه، هي اكثر سميه منها، لكن هي الافعى الاكثر شهره والاكثر الموجوده في كل فلسطين هي هذه الافعى.
هذه في كل فلسطين موجوده، ويعني وفي غزه عندنا تقريبا موجوده ايضا، وفي اي مناطق تتواجد هكذا الافاعي؟
غالبا بتكون موجوده في المناطق الزراعيه والرطبه والمغلقه هذه، والثعابين بتخرج في الصيف بعد فتره الثلاث شتوي، طبعا شهر مارس لسبتمبر. يعني أفعى فلسطين هذه تكون على بتتميز بحلقات عن ظهرها تشبه حرف W بالإنجليزي، وهذه الحية مفعول السم فيها طبعا بيختلف من حية لحية. هذه بالذات أفعى فلسطين تعمل على تجلط الدم، وهذا خطر طبعا، تعمل تجلط في الدم، تعرف الدم يعني تجلطات في الدم ممكن تسبب مشاكل كبيرة، إما مشاكل في العضو إذا كان العضو نفسه مصاب مثلا اليد أو القدم، ممكن تسبب فيها تورم.
يعني هو السم عبارة دكتور السم عبارة عن يعني إحداث تجلط في الدم، ولا أيضا يعني ربما تغيير مجرى الدورة الدموية، لأنه هو حكى أنه تقريبا منطقة التورم والجسم الشق الجانب الأيمن تقريبا وصل لمنطقة الرقبة عندما كان يشعر بأنه الجسم تغير لونه.
صحيح، هو بيحدث تجلط في الدم، بتغير هذا السم عبارة عن بروتين له خصائص إنزيمات بتحلل بروتينات الجسم وبتحلل الدم، بتحلل الدم والبروتينات الأخرى وممكن تنتشر طبعا، تنتقل عبر الجهاز الليمفاوي وبالدم بتعمل تجلط في الدم، وبتنتقل كمان ممكن تنتقل لباقي أعضاء الجسم.
نعم.
إذا كانت الكمية كافية أنها تنتقل السم كمية كبيرة وانتقل، خلينا أول إذا ما انتقل وبقى في عضو واحد، إحنا عشان هيك ولا المريض دائما خلي إيده مثلا أو رجله على منخفضة تحت مستوى سطح القلب عشان نحاول إنه نمنع رجوعها، لأنه الربط ومص الدم مش حل، لأنه بتنتقل عبر الجهاز الليمفاوي، والجهاز الليمفاوي جهاز دقيق وصغير، يعني مش ضروري إنه نربط إيد المصاب فوق اللدغة أو إنه يمص الدم، هذه ما أثبتت يعني الدراسات نجاحها.
بس هاي كان يعلمونا إياها في الإسعافات الأولية دكتور.
صحيح، لكن صحيح، لكن هذا في الدراسات الحديثة ما أثبتت هذا الكلام. في موجود طبعا العلاج خارج المستشفى، تهدئة المريض، غسل اللدغة، إعطاء مسكنات، تغطية مكانها، المنطقة المصابة باللدغة أسفل مستوى القلب، هذا من أفضل شيء.
وبالتالي دكتور يعني كم دقيقة يحتاج أو ما هي الدقائق المهمة في حياة الذي يلدغ يعني أو المصاب بلدغة الثعبان، كم دقيقة تبدأ تقريبا؟
تختلف، إذا كان بدأت الأعراض عنده بشكل سريع فالواجب أنه مباشرة أن يتوجه للمستشفى ويبدأ العلاج معه ويعطى المصل بشكل عاجل، بشكل عاجل يعطى المصل، بس هذا بيختلف حسب نوع الثعبان. إذا كانت سميته عالية بده يعني تظهر أعراض مباشرة، إذا كانت الكمية السم اللي وضعها في اللي حقنها في الجسم الإنسان كبيرة فهذا بيعمل أعراض كبيرة أيضا. إذا كان أحيانا المكان ممكن لو كانت في مناطق مثلا أقرب إلى القلب بيكون مثلا في الرقبة فممكن يكون شوية أخطر من لو كانت في الساق أبعد عبل ما يعني ممكن تأثر على العضو نفسه. بينما لو كانت في الرقبة مثلا بيكون أخطر شوية.
واضح. طب دكتور بالنسبة للمصل هذا ليش غير يعني ليش مش متوفر او يعني قليل في مستشفياتنا، ليش مش متوفر بشكل كبير او حتى يمكن ان يباع مثلا في الصيدليات؟
هو صحيح ان المصل هذا اول شيء يعني انه غالي جدا، سعر المصل الأمبول واحد يصل ل $1,500.
يا سلام.
ثاني حاجه هو صحيح انه من الادويه الاسينشال دراجز يعني الادويه الاساسيه في قائمه منظمه الصحه العالميه، والعالم بيعتبره من يجب انه يتوفر، لكن مشكلته انه غالي، هذا واحد. المشكله الثانيه اللي هو
دكتور الانبوب الواحد $1,500، المصل الواحد $1,500.
صحيح، هذا صحيح هذا. وفي منه طبعا نوعين، في نوع اللي هو الى انواع سموم كوكتيل الى سموم متعدده، هو عباره عن سم يعني زي مطعوم لأكثر من سم في فيال واحد، وفي نوع بيجي لسم سم لثعبان واحد أو لسم واحد. هنا يعني هم بيعملوه كتير عشان التسهيل، من باب إنه يمكن حتى ما يكونش معروف إيش الثعبان اللبن، فبيعملوا كوكتيلات جاهزة لمجموعة كبيرة من السموم، وهو هذا اللي متوفر عندنا إحنا. هذاك يمكن أحيانا تكون أفضل، لكن مش دائما أنت تقدر تتأكد إنه هذا 100% هذا السم هو المصل ملائم لهذا السم اللي أخذه المريض، فيمكن الكوكتيل صح بيكون تركيز من أكثر من نوع، لكن هو المتوفر عندنا. ولكن صحيح مش متوفر كتير في وزارة الصحة، قليل، وإحنا بما إنه يعني هذه مشكلتين إنه غلاء ثمنه. وبعدين
هل هو غلاء الثمن دكتور ولا عدد الذين يلدغوا مثلا عندنا في قطاع غزة يعني قليل، ولا هو تقصير
صحيح
للوزارة
صحيح،
ولا كيف بالضبط؟
أقل، لكن كل صيف طبعا إحنا يعني الواجب إنه يكون في جهوزية في هذا الموضوع، جهوزية في موجود عندنا في المستشفيات لكن عدد قليل، وحين بيجي الصراحة هو تبرعات، مثلا آخر جرعة كانت من المستشفى الأردني تبرعوا لوزارة الصحة بجزء من هذه نأمر رغم أنه هو من الواجب أن يكون من الأدوية الأساسية في قائمة، يعني مش من الكماليات، الأدوية الكمالية الأدوية الضرورية. لكن الكمية تبعته بتيجي قليلة صحيح، بتيجي أحيانا التبرعات. وبعدين مشكلة ثالثة أو قضية ثالثة بالنسبة للمصل، أن هو أصلا المصل هذا يعني يعطى إذا لازم، إذا ما بيعطى لأنه هذا له أثار جانبية قد يكون له، لو ما يعني في النهاية هو مصل ودواء، وحتى يعمل له أحيانا فحص حساسية قبل ما ينعطى كمان. هو نفسه قد يعمل حساسية أحيانا، لكن هو فعال جدا إذا كان إذا أعطي للمريض عنده أعراض فعال بشكل سريع.
هو بس يعني هو طمأنين من باب أنه يتوفر هذا اللقاح أو المصل يكون صح. موجود يعني، لأنه كل دقيقة أنت تعلم أنها مهمة في حياة المريض.
موجود عندنا إحنا في الشفا مثلا، موجود عندنا عدد قليل الآن توفر في صيدلية مستشفى الشفا، موجود عدد قليل من الأمبولات.
ما هو دكتور إذا أصيب الشخص في رفح وإذا وصل إلى غزة، وتكون إحنا بنحكي عن نص ساعة تقريبا، وهي النص ساعة مهمة في حياة المصاب.
هذا أكيد، هذا أكيد. لكن أحيانا بتم يعني مثلا هيو هو مثلا أخذوا الدواء من المستشفى الأردني، بتم أحيانا أنه التواصل مع مستشفيات أو جهات أنها تقوم بالتبرع إذا مش متوفر. طيب وزارة الصحة في شح في هذا الموضوع، وبتم التعامل مع المريض. إحنا في جزئية التعامل طبعا مع المريض، العلاج ما بتوقف، بياخذ علاجات، محاليل، ادويه الحساسيه بتقلل من الاعراض اللي بيسببها السم طبعا، ادويه الحساسيه، مسكنات الالم لو في تشنج، ادويه التشنج، لو في مثلا ضغط نزل ممكن استعمال بالتحاليل بادويه رافعه على الضغط، لو كانت الورم في عضو الايد او جسم ورمه كثير ممكن يحتاج تدخل جراحي.
يعني
ميوع جدا، تجلط الدم، ممكن ياخذ هيبارين مثلا، ادويه بترجع مستوى الدم لحين يعني يخلص مفعول السم فيه.
يعني أتمنى دكتور، نعم دكتور ياس، أتمنى إن شاء الله أن يكون صوتنا يصل للجهات المختصة وأن يهتم بهذا المصل، خاصة في فصل الصيف، لأنه هذا الفصل الذي تخرج فيه الزواحف. على كل أنا مشكور وشاكر لك حقيقة هذه التوضيحات وهذه الإرشادات المهمة في هذا الموضوع، لدغات العقارب والأفاعي والزواحف التي يتعرض لها البعض في هذا الفصل وفي هذه الأجواء الحارة. شكرا لك يا دكتور إياس لوحيدي، أخصائي طب الطوارئ، كنت معنا في هذه القصة التي عقب فيها على المصاب بلدغة الثعبان السيد علي أبو معلق أبو أيوب، الذي نتمنى له السلامة وسلامكم الله إن شاء الله. بدها شوية انتباه وشوية هيك يقظة، لأنه يعني بين لدغة وأخرى ربما قصة كبيرة من الألم أو الخطورة القاتلة.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
ارتفاع الأسعار كما ذكرنا في المقدمة في الأسواق لا يؤثر فقط على المواطن بل حتى التجار، بس مش أي تجار، التاجر اللي في حارتنا، اللي في مربعنا، اللي حوالينا، هذا مثلك بترتفع عليه الأسعار، وأحيانا بيشعر بالحرج من الزبائن الذين يعتقدون أنه محتكر. كما ذكرت أنه هو لا سلمان من التاجر ولا من الزبون. هل هذه القناعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ خلونا نرحب الآن بالسيد طبعا تاجر متضرر من ارتفاع الأسعار، السيد أبو محمد، طبعا صاحب محلات الشريف للبلاستيك. أهلا بك سيد الكريم. السلام عليكم سيد عبد الفتاح أبو موسى. إذن معنا الآن عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الاقتصاد السيد عبد الفتاح أبو موسى. أهلا بك سيد عبد الفتاح.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
سيد عبد الفتاح، يعني لا أذكر أننا يعني اتصلنا بكم أو تحدثنا معكم وأقررتم بهذه الإشكاليات التي أحيانا تحدث بين المواطن وبين التاجر. كنتم دائما تقولون بأنكم تتابعون وفرقكم في الميدان تتابع كل الإشكاليات في السوق، لكن عند أي إغلاق معبر، عند أي إشكالية، ظرف سياسي في هذا البلد، مباشرة تطفو على السطح هذه الشكاوى والإشكاليات من المواطن وكذلك التاجر. أستاذ عبد الفتاح،
نعم أخي الكريم أسمعك، لكن الصوت مش بروح وبيجي.
سألتك عن حالة السوق اليوم، كيف ترصدونها في ظل ارتفاع الأسعار؟
نعم أخي الكريم، يعني وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بواجبها في مراقبة الأسعار وضبطها في قطاع غزة. لا ندعي أننا نضبط الأسعار بشكل متكامل 100%، ولكن هناك جهد تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني عبر نشر الرقم المجاني 1811-22-33 لتلقي شكاوي المواطنين على هذا الرقم، ومتابعة هذه الشكاوى ميدانيا من جميع محافظات قطاع غزة، حيث تأتي الشكوى على الرقم المجاني ويتم تحويلها إلى مدير المكتب، وتذهب فرقة تفتيشية في لحظات اللي هو متابعة الشكوى وأخذ الإجراءات في هذا الاتجاه. طبيعي جدا هناك مكتب فرعي في كل محافظة من محافظات قطاع غزة، أيضا يستطيع اللي هو المواطن في ذات المحافظة تقديم شكوى في المكتب الفرعي إذا كان هناك ارتفاع سعر معين أو فساد سلعة أو إلى آخره من هذه الإجراءات.
طيب أستاذ عبد الفتاح، يعني أستاذ عبد الفتاح، لو تعدنا عن هذه الإجراءات المقدرة من طرفكم، يعني وهي إجراءات إدارية جيدة وطيبة ومطلوبة، لكن بالنسبة للمواطن الذي يريد شراء يعني قطعة صغيرة من محل أدوات سباكة، من أي محل تجاري في المربع الذي يسكنه، مش معقول انه هو يروح يشكي على هذا الشخص اللي هو اصلا بيحكي له انه انا زي زيك، انا متضرر، مثل ما ترتفع عليك الاسعار انا ترتفع علي الاسعار. فالقضية ليست بين هذا المواطن والتاجر، القضية بين تاجر اكبر، وهم وهؤلاء التجار يعني انتم تعلمونهم في قطاع غزة، هم معدودون على الاصابع الذين يوردون للتجار في قطاع غزة كل ما يحتاجونه. فالقضية مدهش مكاتب ولا متابعة ولا فرق، بقدر ما بتحتاج إلى تواصل مع التاجر الكبير.
أخي الكريم، يعني كما تعلم أن هناك التاجر الرئيسي، هناك تاجر الجملة، وهناك التجزئة، هناك صاحب المحل. ربما تكون الخلل ليس في تاجر الجملة، ويكون الخلل ربما في صاحب المحل الذي يرفع السعر. وكثير من الأمور التي ناقشناها مع التجار نتبع السلسلة التي ذكرتها، يعني عندما يأتي شكوى ونذهب إلى صاحب المحل يقول أنه أنا والله نزل علي السعر بالتالي من تاجر الموزع. عندما يأتي التاجر إلى الوزارة للمحاسبة في الشؤون القانونية يقول انه هاي الفواتير اللي انا نزلت بيها للتاجر. أيوة لصاحب بالضبط المحل.
بالضبط، هذه نقطة مهمة. يعني تخيل بعض التجار يتحدثون بكل صراحة للمواطنين انه العلاقة التي تحكم التاجر الصغير بالتاجر الكبير هي علاقة تختلف عن العلاقة التي ربما تنظم العمل في بين الحكومة وبين التجار. يعني عند الحكومة الاوراق سليمة، لكن فيما بين التاجر الكبير والتاجر الصغير هناك اوراق تختلف عن التي تطلع عليها الوزارة.
اخي الكريم، الفواتير التي يقدمها التاجر مبررة، لا يأتي التاجر الكبير لصاحب المحل بفاتورة وتكون مزورة. يعني عندما يقول لنا ويقدم لنا هذه الفواتير نستدعي الاثنين الموجودين، فلازم واحد فيهم يشيل الموضوع. في هذه الساعة لا يستطيع أحد أن ينكر أنه والله يعرض نفسه للمسائلة عشان خاطر الثاني.
بالضبط، وهنا يأتي دور الوزارة أنه حتى يعني لا تقع إشكاليات وأنه شخص يتحمل المسؤولية. يعني إلى أي مدى الفرق الخاصة بكم تقوم بدور المواطن؟ يعني بتنزل على السوق تشتري بدون طبعا الزي الرسمي وبدون السيارة المكتوب عليها وزارة الاقتصاد وبدون الهيئة المعروفة يمكن لدى بعض التجار، لأنه فرقهم معروفة لدى التجار. عندما يأتي فلان ابن فلان معروف أنه هذا وين بيشتغل، حتى أنه
ولذلك نحن نحتاج إلى أيضا تعاون المواطن حتى ولو كانت السلعة صغيرة. يعني تعاون المواطن مع الجهات التفتيشية والتي تعمل من أجله، وهي جهات رقابية. نحن نعمل من أجل المواطن الفلسطيني، ونحن في خدمة المواطن الفلسطيني على مدار 24 ساعة. يعني هناك الدوام الطبيعي
من الساعة 8 صباحا حتى الثانية بعد الظهر 2:30، لكن نحن نستقبل الشكاوى ونتابعها بعد هذا الوقت.
طيب الآن عمليا هل السوق يعاني من ضائقة اقتصادية بخصوص مثلا شح البضائع والسلع الموجودة نتيجة إغلاق المعبر، ولا المعبر مفتوح والسلع متوفرة وأنه هناك حلقة مفقودة
في هذا الموضوع؟ الشق الأول وهو أن هناك سلع ومواد غذائية وغير غذائية كانت دخلت المعبر قبل الحرب وكانت تباع بأسعار معروفة. الآن بعد إغلاق المعبر والذي هو مفتوح بشكل جزئي ولا تدخل للمواد الغذائية فقط، وكثير من المواد الاستهلاكية الأخرى ممنوع دخولها، وما زال الاحتلال الصهيوني يتعنت ويبتز شعبنا الفلسطيني، والكل يعلم أن الموضوع سياسي بالدرجة الأولى، أن الموضوع المعبر حيفتح بإذن الله غصبا عن اليهود، مش بخاطر اليهود بإذن الله عز وجل، وستنتهي هذه الأزمة كما انتهت الأزمات وتحطمت كل الأزمات على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني
إن شاء الله يا رب.
هذه البضائع الموجودة والذي كانت على التاجر بالسعر العادي والطبيعي حتى ولو كان هناك ارتفاع من المصدر أو والله في أجر التنقل، لكن كانت عليه بسعر معين قبل الحرب. الآن أن التاجر هذا يستغل البضاعة الموجودة في مخازنه ويرفع الأسعار ويبيعها بسعر أعلى، هذا يعني لا يجوز بأي حال من الأحوال، هذا تاجر التجار الحروب.
طيب
ويجب أن يعامل المعاملة التي تليق به.
كم من الوقت أستاذ عبد الفتاح؟
استغل الظروف الاستثنائية لهذا الشعب الفلسطيني.
طيب إحنا خلينا نقر في البداية إنه في هناك مشكلة نتيجة الأسعار الشحن الدولي أو نتيجة اللي هو يعني على فكرة قبل الحرب كان التجار يتذرعون بأنه أسعار الشحن الدولي هي التي اختلفت، وأسعار الشحن الدولي على فكرة مفتوحة، مش يعني ما فيش ضابط حتى يضبط حتى الأسعار أو أنه من الذي فعلا غير هذه الأسعار. الآن بعد الحرب أصبح المعبر مغلق، كم تحتاج السلعة والبضاعة إلى النفاذ من السوق في ظل تواصل إغلاق المعبر؟
أخي الكريم هناك بضائع تحتاج إلى أشهر، يعني ممكن 3 شهور أو 4 تتراوح يعني على حسب نوع السلعة. يعني مثلا مواد البناء صحيح هي شحيحة لا تدخل بالمعبر، لكن يعني هناك بعض المواد الأسمنت اللي يدخل من الجانب المصري ولو بسد المشكلة ولو جزء بسيط جدا، يعني والله والله موجود في بعض البضائع مثل الحديد. الحديد يعني شحيح جدا وحتى لا يدخل من الجانب المصري لحتى هذه اللحظة.
يعني بعض المقارنات
تدخل
أستاذ عبد الفتاح،
المنظفات والمواد الأولية للتنظيف لا تدخل بشكل اعتيادي كما قبل الحرب، كثير من المواد الخام التي يحتاجها بعض المصانع، مصانع الإسفنج، المواد الكيميائية، المواد كلها ممنوعة من الدخول، يعني بعض المصانع أقفلت أبوابها وسرحت عمالها نتيجة عدم دخول مواد خام لهذه المصانع.
طبعا نحن
لكن المواد الغذائية بشكل عام موجودة ومن فضل الله يعني موجودة في السوق، خاصة المواد الأساسية، خاصة الدقيق، الزيت، السكر، الأرز، بجانب أنه ما تقدمه وكالة الغوث من مساعدة غذائية لأكثر من تقريبا حوالي 1 مليون فلسطيني
يعني
يتلقون المواد الغذائية من الوكالة. فالمواد الأساسية ليست فيها مشكلة،
المواد الأساسية ما فيها مشكلة، المواد الأخرى هي التي فيها مشكلة. كويس لو كانت وزارة الاقتصاد وضحت للناس أنه في بعض السلع يعني هي شحيحة في السوق أو يعني غير متوفرة بالكمية المطلوبة، بحيث أنه المواطن يقيم نفسه أنه هل يعني يكتفي بهذه الفترة وهذه المرحلة على أنه يشتري منها أو يؤجلها إلى مرحلة مقبلة، لأنه حتى لا يكون في مرحلة الضغط. أنت تعلم زي سيد عبد الفتاح أنه ما بعد الحرب هناك إقبال على الألمنيوم، على الزجاج، على الحديد، على الإسمنت، على بعض مواد الإعمار التي لها علاقة بحاجيات الناس وبعض الأشياء الأخرى، أنه وزارة الاقتصاد تعي ما الذي يحتاجه السوق، وبالتالي من الجيد أن توضح وزارة الاقتصاد للمواطن ما هي السلع المتوفرة والسلع اللي غير متوفرة.
نعم أخي الكريم، يعني هذا ما تقوله جيد، لكن كما تعلم أن السوق هو خاضع للعرض والطلب، ولا نحدد سلعة معينة يعني موجودة في السوق أو مش موجودة في السوق، يعني كل السلع موجودة باستثناء اللي هي مواد البناء هي التي فيها شح كبير جدا، وهذا للتداعي العملية السياسية في قضية إعمار قطاع غزة، حيث أنه كما تعلم أنه مواد البناء هي الآن كما يبتز هذا الاحتلال الصهيوني شعبنا الفلسطيني في قضية إعمار قطاع غزة في حوالي 15 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي وحوالي 2000 وحدة سكنية بشكل كامل، ناهيك عما كان من عدم إعمار لمنشآت سواء تجارية أو صناعية أو مساكن شعبية مما لم يعمر في حرب العصف المأكول.
طيب.
في 2014.
أخيرا أستاذ عبد الفتاح، نريد حقيقة من كل الصحفيين ومن كل الإعلاميين الذين يجرون ويقومون بتحقيقات استقصائية أن يتدخلوا على هذا الخط أو يدخلوا على هذا الخط، لأنه إذا كان المواطن ليس أو بعض الناس ليس لديهم القدرة أو لا يريدون الخوض أو الدخول في هكذا معترك، الأصل أن يقوم الصحفي الاستقصائي أن يدخل على هذا الخط لعدة أسباب، لأن يحمي المواطن من هذا الغلاء أو هذا الاحتكار الذي يقوم به بعض التجار، رقم 2 حتى يوضح المشكلة أين، رقم 3 حتى يؤكد على نفي الحكومة، لأن هناك نظرة تقليدية يروجها بعض التجار أو بعض المواطنين أن أحيانا بعض الحكومة تقف وراء هؤلاء التجار الذين يقومون باحتكار الناس أو يبتزونهم. أعتقد أنه هذا دور ملقى على الصحفيين أيضا وعليكم أنتم، بأنه نريد يعني جهد حقيقة صحفي وتحقيقات استقصائية، لأنه مش معقول كل حرب أو كل عملية إغلاق معابر تطفو هذه المشكلة على السطح وتبدأ أو يبدأ البعض بتوجيه وتبادل الاتهامات من طرف إلى آخر. هذه نقطة حقيقة أرجو من زملاء الصحفيين أن يناقشوها وأن تكون على رأس أجنداتهم وأولوياتهم المهنية والصحفية في المرحلة المقبلة، وبالتالي يعني يمكن فعلا الحديث إليكم أنتم في وزارة الاقتصاد، وهذه نقطة مهمة، هذه ليست يعني جهات خارجية نريد أن نتأكد من معلوماتكم بقدر ما هي نقطة مهمة نريد أن نثبت ما تقوله الحكومة إلى أي مدى هو دقيق في هذه النقطة.
نعم أخي الكريم، نحن في وزارة الاقتصاد الوطني مكاتبنا مفتوحة على مدار الساعة في الدوام الرسمي، ومستعدون للتعاون مع كل الجهات الرقابية أو الصحفية في هذا الجانب، ولكن دعني أوضح أن هناك إجراءات وزارة الاقتصاد الوطني، حيث أننا أبلغنا التجار حتى قبل الحرب وبعد الحرب أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال رفع أي سلعة دون التوافق مع وزارة الاقتصاد الوطني. عندك أي مبرر في رفع أي سلعة سواء من المصدر أو من أجرة النقل، تعال تفضل لوزارة الاقتصاد الوطني وقول والله إنه هذه السلعة علي 1-2-3 وإنه والله أنا هامش الربح فيها كذا، وأنا لا أستطيع إنه أبيعها لأنه بأخسر، وفي الوضع الحالي إنه حتزيد السلعة مثلا 2-3 شيكل، تتفهم وزارة الاقتصاد الوطني وتبرر للمواطن في هذا الجانب. أيضا نحن تعاملنا مع التجار والتقينا بهم قطاع قطاع، التقينا مع قطاع الألمونيوم والزجاج، وأوضح الكثير من الإخوة الموجودين بأنه ما فيش عندنا أي رفع في الأسعار لأنه هي فواتيرنا وأنه الرفع قبل الحرب، وأيضا استضفنا اللي هو رئيس اللي هو قطاع الألمونيوم والزجاج في الاتحاد العام للصناعات ونفى هذا الحديث وقال أي مواطن مستعدين أنه نتعامل معاه بالأسعار اللي قبل الحرب.
تمام، عشان هيك أنا
في الزجاج أو في الألمونيوم،
عشان هيك أنا بحييك أستاذ عبد الفتاح.
قطاع اللي هو الصاج أيضا، وحددنا لهم السعر لأنه يجب أن تتدخل الحكومة بالضبط. في سعر الأزمة في حالة الأزمات
أستاذ عبد الفتاح،
وقلنا لهم أنه يجب أن يثبت اللي هو السعر اللي قبل الحرب، وقمنا بالتحفظ على البضائع الموجودة لديهم حتى تباع بالسعر الذي قبل الحرب.
أستاذ عبد الفتاح أنا بحييك على يعني تجاوبك الإيجابي وتعاونك معنا، و يعني صراحتك أنك أنت جاهز وجهوزيتك بأنكم جاهزون للتعاطي مع كل التحقيقات الاستقصائية الصحفية،
وتمنى أن التجار برضو يكونوا جاهزين ويكونوا حذرين، لأنه الصحفي لن يبرز بطاقته الصحفية ولن يتحدث لكم بصريح العبارة بقدر ما هو سيتعامل بنفس وبحال المواطن. أتمنى إن شاء الله أن يكون الجميع كجهوزيتكم أنتم في وزارة الاقتصاد. أشكرك وأحييك على هذه المداخلة وهذه التوضيحات المهمة، ويعني أنتم بريئون حتى الآن من أي طبعا اتهام في ظل طبعا تأكيداتكم وصحة ما تتفضلون به حتى الآن. شكرا جزيلا لك سيد عبد الفتاح أبو موسى، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والمتحدث باسمها، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
طبعا المتهم بريء كما يقال حتى تثبت إدانته. وزارة الاقتصاد هنا في قطاع غزة بهذا النفي هي بريئة من كل النظرات التقليدية التي يحاول البعض أو التهم التي يحاول البعض أن يلصقها بالحكومة بأن الحكومة تقف وراء بعض التجار الذين يبتزون الناس. هذا ليس له أي صلة أو أي واقع طالما الوزارة تنفي. والله من كان لديه دليل أن يبرزه، من كان يعني عاملا في مجال الصحافة عليه أن يتوجه إلى هذا الجانب حتى يثبت العكس إن كان فعلا هذه النظرة يعني أو هذه القناعة موجودة. على كل نتمنى إن شاء الله أن تكون الحكومة والأجهزة والدوائر الحكومية هي الأمين والحريص على سلامة ويعني حرص المواطن. الآن مباشرة إلى بلدية غزة، ومن هناك ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الوحدة القانونية في البلدية السيد عاهد الشوى الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ عاهد وأسعد الله صباحك.
الله يصبحكم بالخير.
يسعد حياكم الله أستاذ عاهد ومرحبا بك. مداخلتنا معك كانت ربما قبل أسابيع لكنها تأجلت إلى هذا اليوم. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا التأجيل في صالح المواطن. نحن نتحدث معك في هذا الصباح فيما يتعلق ويخص ضريبة الإشغال وضريبة الأملاك. هذه الضريبتان مش عارف هي ضريبتين ولا ضريبة واحدة موجودة في فواتير المواطنين التي تصل إليهم من بلدية غزة، وهناك كان أثير حولها الجدل وبعض الاستياء لأن هذه الضريبة قديمة من عام 1930 أو قبل ذلك أو بعد ذلك، وهناك احتجاج من قبل المواطنين إن يعني ما جدوى وأهمية أن تبقى هذه الضريبة موجودة وما أهميتها وما الذي يمكن أن ينتفع من خلالها المواطن عندما يقوم بدفع هذه الضريبة. تفضل.
أولا بس بدنا نعرف إيش معنى الضريبة. الضريبة لا تفرض إلا بقانون ولا يجوز تحصيلها إلا بقانون، والضريبة تفرض على المواطن مقابل خدمات غير ملموسة وغير مرئية. بمعنى هناك ضرائب مركزية تفرضها الدولة، تمام، ممثلة بضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة وغيرها من ضرائب. هذه يتم تحصيلها مقابل خدمات لا تقدم مباشرة أو لا يلمسها المواطن إلا بالجمع بمشاريع عامة تنتج للمواطن أو تكون لصالح المواطن.
تمام.
وهذه هي معنى الضريبة اللي بتفرضها البلدية مقابل الخدمات غير الملموسة وغير المباشرة. بمعنى إذا أنا بدي أخذ منه شغلة مقابل أو رسوم بتكون مقابل خدمة مباشرة زي رسوم النظافة، زي رسوم اللي بياخدوها مقابل القوارب.
تمام.
هناك هذه الرسوم، أما الضريبة فهي مفروضة بحسب القانون.
تمام.
القانون هذا حسب ما حكيت أنت هو قانون قديم، وفرضت هذه الضريبة في قانون بلديات رقم 1 لسنة 34. بس بدي أعطي فكرة بسيطة عن إيش اللي أوجد فكرة البلديات.
لا احنا خلينا نركز أكثر في الموضوع الأشغال والأملاك.
عند نشوء الدولة الحديثة.
تمام. بدناش نغرق في التاريخ كتير.
لا مش هغرق في التاريخ بس لمحة. أصبح هناك حاجة إلى تخصيص الدولة في بعض الخدمات الرئيسية. وأصبحت هناك فكرة الحكم المحلي أو البلديات. والبلديات أنشئت في آخر القرن الثامن عشر أو التاسع عشر، خلينا يعني قبل ما يزيد عن 120 سنة أو 130 سنة. البلدية فرض هذا فرضت هذه الضريبة بسنة 34 وفقا للمادة 102 وما تلاها إلى المواد 122. فرضت عديد من الضرائب، منها ضريبة الأملاك وضريبة العامة. ضريبة الأملاك هي تفرض على المالك ويتم تخمينها وتستحق على المالك مالك العقار. ضريبة العامة اللي أصبحت حاليا تعرف باسم ضريبة المنازل، وهذا هنتعرض له إيش سبب التسميات، هذه تفرض على أو تجبى من مشغل العقار أو ساكن العقار. وإذا التقت الصفتين، المالك هو المشغل للعقار، بتوجب عليه الضريبتين. إذا أنا مستأجر بدفع ضريبة الإشغال، بدفع ضريبة الإشغال أو ضريبة الضريبة العامة كانت تعرف تاريخيا.
هذا لو أنا مستأجر.
هذا الأساس القانوني للضريبة.
تمام.
الحقيقة يعني ظلت الضريبة هذه تحصل حتى فترة ما قبل الاحتلال. بعد الاحتلال بسبب أوضاع الاحتلال وإشي بطلت الناس أو بطلت البلديات تهتم في تحصيلها.
كانت تحصل بشكل شهري أستاذ عاهد؟
لا، سنوي.
سنوي.
هي بالقانون سنوي. وهي على فكرة إذا إحنا بدنا نطبقها صح حسب القانون هي المفروض أقل إشي 5-7% من القيمة الإيجارية. بمعنى لو بيت أجاره 3000 دولار سنوي مفروض يدفع لي 210 دولار. 210 دولار يعني 800 شيكل.
هذا وفق القانون.
اليوم وفق القانون. اليوم لعدم وجود لجان تخمين أصبح هناك نوع من التقدير، وكان التقدير يكون يعني لمصلحة المواطن أكثر من أنه لمصلحة البلد.
طيب خلينا نمشي بالتسلسل. بعد الاحتلال تقريبا،
بعد الاحتلال صارت أصبح هناك عدم اهتمام من قبل البلديات في جباية هذه الضرائب. ليش؟ لأنه الاحتلال هو المكفل كان بالصرف على موظفين البلديات وعلى المشاريع وعكس. وإن كان طبعا هناك نوع من التقصير، وبدناش نخوض في قصة الاحتلال وأسلوبه كان مع المناطق المحتلة، إلا أنه كان هناك نوع من عدم الاهتمام من قبل البلدية إلى أن عادت السلطة. قبل ما تيجي السلطة في سنة 82 أنا فتك هذا الكلام، كان بيحكم البلدية بعد استقالة الحاج رشاد الشوى رحمه الله، كان بيحكم البلدية اللي هو الحاكم في حينه اسمه أوري جيجيك. أوري جيجيك هذا راح جدد ضريبة الأملاك والمنازل، وقدر 6 شيكل على كل غرفة أملاك و12 شيكل منازل، وكان اسمها لأول مرة تسمى منازل. كانت قبل الاحتلال تسمى ضريبة عامة وضريبة أملاك. تمام. وظل هذا النظام طبعا لما لقوا في عدم اهتمام من قبل البلديات ومسؤولين البلديات في تحصيل الفواتير، بيذكر ناس كتير انه اصبح اي حد بده يسافر لازم يجيب خلو طرف من البلدية اللي بيتبع لها على أساس يجبروا الناس على الدفع.
يعني عمليا الاحتلال هو اللي جدد الالتزام بهذا الضريبة.
جدد بعد فترة انقطاع من البلديات بعدم الاهتمام في التحصيل.
تمام تمام
تمام. نوع من التمرد خلينا نقول.
هيك بدنا نسميه. عادي القانون يعني في فترة من الفترات ممكن لا يطبق لأنه في حالة تسيب إهمال هكذا.
لا لا
ممكن.
لا. في حالة الاحتلال.
تعطل.
أنا تعطل القوانين أنت عارف.
تمام تمام.
فهو جددوا حتى بقرار منه كحاكم يعني مش 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 بقانون يعني. وتم تقديرها تقدير 6 شيكل على كل غرفة، بمعنى إذا بيت من 3 غرف كان يدفع 18 شيكل أملاك و36 منازل يعني 54 شيكل. تمام. طبعا هذه قيمة لا تذكر مقارنة بالوضع القانوني لو بدنا نضبط. ولكن في سنة 98 بعد مجيء السلطة تم تعديلها إلى 10 شيكل على كل غرفة أملاك و20 شيكل منازل، بمعنى 30 و60 يعني 90 شيكل. المثل اللي توي ضربناه 3 غرف في 10 30 أملاك
زادت
و60 منازل زادت بحكم طبعا
السلطة. يعني السلطة فقيرة مش زي الاحتلال.
لا الخدمات اللي أصبحت تقدم يعني كان الاحتلال مش معني في الخدمات. تذكروا إيش مدى التطور اللي صار في مدينة غزة بالذات وجميع المدن، ولكن مدينة غزة شهدت طفرة تطور.
رغم إنه الناس بتحكي إنه الخدمات التي قدمت من السلطة الفلسطينية أصلا هي جاءت خدمات ما يعني منح جاءت للسلطة الفلسطينية وليست يعني مقابل. ما علينا كمل.
منح هذه أصبحت موجودة بحكم إنه السلطة
موجودة.
صارت موجودة. والمجلس البلدي برئاسة أون الشوى رحمه الله كان يسعى دائما، وهو كان نائب رئيس اتحاد البلديات العالمي تمام، وكان رئيس اتحاد بلديات فلسطين، فبحكم وضعه ومنصبه كان يقدر يجيب يعني
دعم
لمشاريع.
ما
علينا، خلينا نرجع للنقطة اللي من سنة 98 لسنة 2014 كانت تطبق بالطريقة اللي حكيت لك إياها. في 2014 في عهد رئيس البلدية المهندس رفيق مكي الله يسهل عليه تم تعديلها، وعلى فكرة التعديل يعني أصبح 0.3 يعني 30 أجورة من الشيكل، يعني 0.3 من الشيكل
زادت؟
لا لكل متر.
لكل متر.
لكل متر. خلقت حناخدها عمل.
يعني لـ 2014 كنتم ماشيين على نظام السلطة.
على 10 و20.
على نظام السلطة.
صار في هناك نوع من بدنا نقول نوع من العدالة أو تحقيق العدالة نوعا ما. بحيث إنه إحنا ممكن غرفة تكون 3x3 وغرفة تكون 5x5. تيجي تقول الغرفة هذه تدفع 10 والغرفة هذه تدفع 10، لا، فأصبح هناك توجه لدفع بوينت يعني الشكل لكل متر مربع أملاك.
بدينا نشد عحالنا.
لا يعني عشان تحقيق نوع من العدالة. 6 من 10 منازل اللي هي كان اسمها منازل. كناحية عملية لو شقة مساحة 200 متر تدفع 60 شيكل أملاك. ما بعدناش كتير. 60 شيكل أملاك. و120 منازل اجمعهم على بعض بيطلعوا 180 شيكل تمام يا سيدي. هذا كانت نظرة في المجلس البلدي. هل جيت صارت ايش القصة عند الناس؟ يجي واحد فاتح محل مخزن يعني، لما يجي يلفت نظره كلمة ضريبة منازل يجي يراجع في البلدية يقول يا عمي انا مش منزل، ليش حطيلي ضريبة منازل؟ فصار هناك نوع من التفكير أو في تفكير وتوجه لتغيير اسمها. فتم تغيير اسمها في سنة 2017 أو 2018 إلى ضريبة إشغال. رجعنا للمبدأ تبع تطبيقها. هي تحتسب من يشغل العقار أو ساكن العقار.
يعني لما
اجت التسمية. ولكن الناس اتوقعت او فهمت انه هذه ضريبة مستحدثة.
يعني لما الناس لما البلدية شعرت انه الناس بدها تحاول يعني تضغط على البلدية باتجاه انه ايش اللي بيصير هذا، راحت رجعت للقانون وقالت لهم يا عمي هذا قانون احنا شغالين على القانون.
حسب القانون ضريبة عامة. حسب القانون المذكورة في قانون 34 ضريبة عامة. اصبح اسمها ضريبة منازل في سنة 82. اتعدل اسمها في سنة 2014 لا في سنة 2017 لضريبة إشغال.
تمام.
هي إشغال القصد منها إنه من يشغل العقار سواء كان شقة أو وحدة تجارية.
يعني سواء كان مالك أو مستأجر.
لا. صح؟ مالك أو مستأجر بدفع الضريبتين، إذا مالك بدفع الضريبتين، إذا المستأجر بدفع ضريبة الإشغال.
الإشغال.
والمالك بدفع ضريبة الأملاك. يعني تبقى ضريبة الأملاك على المالك سواء كان مشغل للعقار أو لا.
الله طيب طيب
هذا اللي حصل وهي اللي الواقع.
طبعا هذا القانون لا يمكن ان يتغير الا بقانون، بمعنى انه التشريعي اللي هو صادق عليه او الحكومات اللي متعاقبه اللي صادقت عليها لا يمكن الا بحكومه صادقه.
صحيح
عليها.
احنا اللي بنحكيه كان طيب. يعدل الذيل اللي ملحق بالقانون.
طيب انا بدي اسالك سؤال استاذ.
لم يتم تعديل القانون يا استاذي. القانون لا زال هو
انا بفهم عليك بفهم عليك. بدي اسالك سؤال، انتم في برديه غزه حسب ما علمت انه عدد الذين يدفعون فاتورة المياه لا يقارن تقريبا في عدد سكان غزة يمكن 9% ولا 10%، وهذه احصائية ربما
صادمة بالنسبة لكم.
حوالي 20% ل 25% اللي كانوا ملتزمين بالدفع
100%. الآن بالنسبة للبلدية غزة يعني إيش الأولى بها، رغم أنه في هذا هذه فاتورة وقانون، أن تشجع الناس على دفع فاتورة المياه ولا أن تتمسك بقوانين يمكن النظر فيها إذا أرادت البلدية؟ طبعا
أنا أجيك يا أستاذي، لو أنا يعني أنت توي قبل شوية لما حكيت لك في زمن الاحتلال وفي بداية الاحتلال قلت لك هل يجوز أنه القانون يهمش
مثلا
أو عدم لا يطبق؟ لا لا يجوز، قلت لك هذه في فترة الاحتلال.
ما هو إحنا بدناش
لو المجلس الحالي لو المجلس البلدي الحالي قال أنا بديش أحصل أي نوع من الضرائب سواء أملاك أو منازل أو غيرها، تمام؟ هنا بيكون ارتكب مخالفة في أنه أهمل تحصيل أحد إيرادات البلدية وممكن يساءل في هذا الموضوع.
ما هو ممكن الظرف اللي مرت في فلسطين في عند الاحتلال يعني لا يقل خطورة عن الظرف الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني في هذه الأيام جراء الحروب والمعاناة والحصار، فيمكن لبعض القوانين يعني أن يكون شيء طارئ بالنسبة للبلديات أو
ولكن لا. هل أنا كبلدية بقدر أعدل القانون؟
أنت ما بتعدل، لكن على الأقل
بقدرش أهمل القانون، بقدرش أهمل تحصيل مادة أو ضريبة وردت في القانون، لأنه إذا عملت أنا بكون خلفت القانون.
طيب الآن شو رؤيتكم بالنسبة لهذا؟
والله شوف،
رغم أنه مدينة غزة هي الوحيدة أستاذ يعني عاهد،
مدينة مش الوحيدة، هي كلمة الوحيدة هذه لأنه في لبس عند الناس،
البلديات كلها بتدفع؟
احنا في لحظة شوية، لا هو لقيت تقريبا معظمهم، بس أنا بدي أوضح لك هذه النقطة، أنه في سنة 34 كانت كل فلسطين عبارة عن 21 أو 24 بلدية، قطاع غزة كان في بلديتين فقط والباقي كله عبارة عن بلدات أو مجالس قروية.
صحيح.
تمام؟ كانت بلدية غزة وبلدية خان يونس فقط قبل صدور القانون في سنة 34.
تمام.
وبالتالي لا يطبق القانون إلا على من كان بلدية في حين. تم تحويل اليوم حوالي عندنا في قطاع غزة حوالي من 24 إلى 27 بلدية. تمام؟
بنفس الاسم، نفس اسم القانون اللي هو ضريبة عامة ولا ضريبة اشغال واملاك؟
عاد انا ما بعرف، ما اطلعتش على فواتيرهم عشان اقرر لك او
لا. مش هو القانون الاصلي يلتزم فيه الجميع بنفس الصيغة؟
القانون بس انا قلت لك انه القانون قال يطبق هذا القانون على جميع البلديات اللي كانت تشكل بلديات في حينه.
بمعنى انت عندك علم انه في بلديات مش مطبقة هذا القانون؟
والله أنا مش مطلع على هذا الموضوع لأنه أنا شغلي في بلدية،
يعني كلام الناس إلى حد ما دقيق أنه في بلدية تدفع في بلدية ما بتدفع.
ممكن تستضيف حد من وزارة الحكم المحلي، هم أدرى وهم أصحاب الاختصاص
يعني، لأنه بلدية غزة بلدية عريقة هي وخان يونس، هم ملتزمين بهذا القانون،
هم هذه يعني في سنة 34 كانوا قائما.
طيب خلينا نختصر كل الكلام الآن اللي حكينا وتفضلت به أستاذ عاهد حتى لا أطيل عليك أيضا. ما هو تصوركم، ما هي رؤيتكم لهذا القانون بعد هذه حالة الجدل التي أثارها؟
احنا على فكرة قبل سنة 2000 كان هناك ازدواج ضريبي لضريبة الأملاك، واحنا وقفنا لهذا الموضوع وفرضنا انه هذه ضريبة بلدية ولا يجوز تحصيلها من الحكومة ولا يجوز انه تحصلها ضريبة الأملاك اللي كانت اللي هي موجودة في وزارة المالية.
تمام.
وصدر فعلا قرار من وزير المالية في حينه أنه هذه الضريبة ضريبة خاصة في البلديات ضمن المدن، وخارج المدن يتم تحصيلها من دائرة ضريبة الأملاك وتورد للوزارة المالية. في الضفة الغربية الوزارات، وزارة المالية هي اللي بتحصلها وبتوردها للبلديات. بعد ما صار اللغط اللي حكيت لك عليه في سنة 2000 وصدر قرار من 1/1/2001 بعدم تحصيلها إلا من البلديات، وأقر وزير المالية في حينه أنه هذه الضريبة من حق البلديات فقط، تمام؟ صار في توجه عند وزارة المالية لفرض اللي هو الرؤية اللي موجودة أو النظام اللي مطبق في الضفة الغربية. وقفنا له إحنا كمستشارين قانونيين قلنا لا، المفروض الضفة الغربية هي اللي تصير زينا مش احنا نصير زيها في هذا الموضوع بالذات، طالما هي ضريبة بلدية البلديات اقدر على تحصيلها. تمام؟
تمام.
وفعلا وقف هذا المشروع في سنة 2001. المشروع موجود وجاهز. وكان الجلسة مع المجلس مع السيد رئيس البلدية وعضو المجلس مصطفى جزعاط قبل ثلاث أسابيع، وكان اللقاء مع اللجنة القانونية وأخونا أبو أحمد الأستاذ فرج الغول وأعضاء اللجنة القانونية بالإضافة لأعضاء مجلس نواب غزة اللي بيسموها مكتب نواب غزة، وشرحنا لهم بالضبط اللي احنا حكينا لكم إياه حاليا. وتم الاقتراح من أخونا أبو أحمد الأستاذ فرج الغول وأخونا أبو عاصم أبو راس ومروان أبو راس، وتم الاتفاق على عقد جلسة، وعقدت الجلسة يوم الأحد الماضي في المجلس التشريعي. كنا أنا كممثل عن البلدية بالإضافة لمدير المالية ومدير عام التنظيم مدير عام المالية ومدير عام التنظيم، وكان بوجود مستشارين قانونيين لعدة جهات بما فيهم بعض البلديات وبما فيهم الأستاذ حمزة التركماني الله يعطيه الصحة بصفته كان هو موجود في الحكم المحلي في البداية. وكان النقاش كله انصب على انه احنا كيف ممكن نوحد الضريبتين، بمعنى تصير ضريبة واحدة. فتقدمنا بمسودة المشروع اللي المفروض كان من 2001 ووقف العمل فيه او توقف العمل عليه، وصار فيها لقيت إمكانية لبحث الموضوع من قبل أعضاء مجلس النواب الحاليين تمام لاتخاذ القرار الأنسب في هذا الموضوع.
كيف يعني يصير قرار واحد؟
يعني يصير القانون اللي كنا اللي كان مفروض بده يطبق في 2001 وتم تجميده يصير له تطبيق على بلديات قطاع غزة تمام كمشروع جاهز، بس بده قراءة من المجلس التشريعي. ووعد أخونا الأستاذ فرج الغول بأنه يعمل ورشة موسعة تمام لدراسة القانون أو مشروع القانون خلينا نقول، ودراسة إمكانية توحيد الضريبتين في ضريبة واحدة. أما كضريبة لا يجوز تبديلها أو تغييرها أو عدم تحصيلها إلا بقانون.
إلا بقانون. يعني رؤيتكم أنتم في البلدية أنكم لا تريدون إلغاء هذه
لا مش لا نريد لأنه أنا إذا لغيت أنا بكون خلفت القانون. أنت ممكن
لا أنت بتقدم توصية أنت بتقدم توصية زي اللي قدمتها بتوحيد الضريبة مظبوط؟
لا مش توصية هي عبارة عن مشروع قانون كان مفروض يعتمد في سنة 2002 أو 2003
واضح
ولأسباب الكل يعلمها تم توقيف الإجراءات تاعت القراءة الأولى والثانية بتاعته. أما هو كان مفروض بده يطلع قانون موحد لبلديات غزة وقطاع غزة وبلديات الضفة المحافظات الشمالية والجنوبية، واسمه قانون ضريبة الأبنية والأراضي.
طيب يعني
مشروع قانون الأبنية والأراضي ضريبة الأبنية والأراضي.
خليني أقاطعك أستاذ عاهد، يمكن البعض هو بيسمع الآن بحديثك و يعني رؤيتك القانونية انه هي يعني خطة ذكية انه اليوم، لانه انا سألتك قبل قليل هل كل البلديات تلتزم، قلت لي انا مش عارف، بامكانك تسأل البلديات. قضية مش عارف يعني انه ليس لديك يقين بانه الجميع يعني يدفع هذه الضريبة، وبالتالي يمكن ان نقدم للمجلس التشريعي والقانونيين والمشرعين انه توحد هذه الضريبة، بدل ما تكون ضريبتين تكون ضريبة واحدة ونلزم بها كل بلديات قطاع غزة، وبذلك يخرج العبء عن البلدية غزة.
أستاذ مش مقترح جديد، هذا من 2001 يعني له 20 سنة.
أنا بعرف عليك بعرف.
يعني هذا المفروض لو مشت الأمور طبيعية في هذاك الوقت كان مفروض له على الأقل 15 سنة مقر ويطبق على جميع محافظات الوطن.
طب الضفة كيف ماشي الآن؟
الضفة ماشي يا سيدي على هوا قانون الأردني لسنة 55 بحصلوها عن طريق وزارة المالية. وزارة المالية بتورد 90% أو أكثر أو أقل للبلديات وبتاخد النسبة اللي مخصصة مقابل تحصيلها من الناس.
تحصل بشكل سنوي طبعا.
نعم سنوي صحيح.
ونفس القيمة
لا أنا احتمال يعني الأكبر إنه القيمة أكتر بكتير عنها.
أكبر.
لأن أنا ضربت لك مثال قلت لك لو إحنا عنا شقة أجارها $3,000 في السنة يعني 250 دولار شهري، وهذا متوسط تاع الشقق عندنا، حيطلع ضريبتها 210 دولار.
طيب أنتم الآن درستم الموضوع وصقتم وعدتم إلى هذا المقترح الذي قدم في 2001 بعيدا عن المشاركة المجتمعية مؤسسات المجتمع المدني ولا
مجرد فكرة؟ هذه مجرد
في عندكم توجه، في عندكم توجه تتسلحوا بالمجتمع المدني؟
يا أخو يا حبيبنا، أنا بالنسبة إلي حضلني أطبق الضريبة اللي مفروضة حسب القانون حتى وإن كان من سنة 34 إلى أن يصدر قانون إن شاء الله يصدر بكرة. تمام، إذا صدر قانون جديد زي ما كان هذاك ملزمني هذا بده يلزمني.
صحيح.
أما أنا ما بقدر أحيد عن تطبيق القانون وإلا أصبح مخالف القانون ولا أكون جدير بإني أنا أكون في هذا المكان.
التسلح
بهذا البلدي والمجلس البلدي معني بأنه يطبق القانون.
تمام، أنتم جهة تنفيذية لا أكثر، هكذا يعني أفهم من حديثك، وأنه الموضوع يجب أن يكون لدى المشرعين أنهم هم يتسلحوا بالمجتمع المدني. صحيح. بالرأي العام يصيغوا ما يصيغون.
لا تفرض أي ضريبة ولا تعدل ولا يتم تحصيلها إلا بقانون. يعني حتى القانون، حتى القانون تبع 34 بالمناسبة 22 مادة بتحكي بس في ضريبة الأملاك والضريبة العامة وغيرها من الضرائب وكيف آلية احتسابها.
ما تفضلت به يعني لا غبار عليه قانونيا، ولكن دائما المواطن يحب أن يرى الجهة التنفيذية إلى حد ما يعني تقف إلى جانبه أكثر مما هي ملتزمة فقط بتطبيق القانون.
المواطن مواطن ضد أي حد بخالف القانون.
طيب أنا
حضرتكم كمان يعني في إذاعة الأقصى بتطالبوا دائما بتطبيق القانون.
بتطبيق
القانون، لأن القانون إذا تطبق هو الفيصل بيننا وبين أي بيننا وبين الناس.
ما هو يا ريت القانون كله بتطبق مش نصه.
عاد أنا مش معني بتطبيقه، أنا معني بإني أقول هذا قانوني وهذا مش قانوني. ولكن مزبوط. المجلس البلدي حريص على تطبيق القانون.
طيب أنا أستاذ عاد أنا بحييك حقيقة وبشكرك على سعة صدرك ويعني توضيحك لهذه المسألة المهمة التي أثارت جدلا في الأيام الماضية. كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ عاهد الشوى مدير الدائرة القانونية في بلدية غزة، موضحا حول ضريبتي الإشغال والأملاك اللتين أثارتا جدلا في صفوف الغزيين هنا في مدينة غزة جراء تحصيلهما من قبل البلدية، وهي ضريبة قديمة، ولكن يعني كما تفضلنا استمعنا إلى الجانب القانوني في هذا الموضوع. على كل الدقائق انتهت، باقي المواضيع التي أشرنا إليها في مقدمة برنامج مع الناس إن شاء الله ترحل إما إلى الأيام المقبلة أو إلى السبت المقبل إن كان لنا طبعا نصيب. وزارة التربية والتعليم كما ذكرنا يعني بقي يومان وتنتهي اختبارات الثانوية العامة، إن شاء الله بعد ذلك يكون لنا حديث مع وزارة التربية والتعليم. أشكركم مستمعينا الكرام، وأشكر كل من تواصل معنا تحت الهواء وعلى الهواء أيضا من الضيوف الأعزاء. الشكر موصول أيضا لكل من اكتفى بالاستماع إلينا وتابعنا في هذا الحلقة، على أمل أن نكون قد قدمنا لكم ما يمكن فعلا أن يفيدكم في هذه الحياة. تقبلوا طبعا تحياتي وزملائي من التنفيذ والإعداد والإخراج، زميل أحمد أبو سعدة، زميل بلال الحطوم من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من وراء الميكروفون مقدم ومحاور هذه الحلقة محمد سلامة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs